الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية: ومن لم يعرف هذا التفصيل الذي تقدم والتأويل الذي بمعنى التفسير المبين لمراد الله تعالى، من لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل فيطلقون القول بأن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، وهذان قولان متناقضان، القول بأن التأويل باطل ثم القول وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره قولان متناقضان. إذا كان يجب إجراء اللفظ على ظاهره والتأويل باطل، أي ظاهر هذا؟ وهذا يقوله بعض من يفرق بين الصفات، ويرون إن تأويل النصوص التي تدل على صفات العقلية إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، الظاهر الذي يليق بالله تعالى، وفي الوقت نفسه يرون وجوب التأويل بالنسبة للصفات الخبرية، أي قسم النصوص إلى قسمين: اسم يجب إجراؤه على ظاهره الظاهر الذي يليق بالله تعالى ما يدل على القدرة والإرادة والسمع والبصر من الصفات التي سموها صفات المعاني يجب إجراء اللفظ على ظاهره وتأويل هذه النصوص باطل، وفي الوقت نفسه يقولون الصفات الخبرية يجب تأويل النصوص فيها ولا يجوز إجراؤها على ظاهره. فرقوا بين ما جمع الله، ولا داعي لهذا التفريق ولا دليل، ويحتجون على قولهم إن التأويل باطل بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحسبون أن المراد بالتأويل هنا هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، لا يعلمون من التأويل إلا هذا المعنى، ويحسبون أن قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، هو ينفي هذا المعنى. والمراد بالآية ما يعلم تأويله إلا الله هو التأويل الذي بمعنى الحقيقة، والتفسير يعلمه أهل الراسخون في العلم. والحقيقة التي يؤول إليها الكلام كحقائق الصفات والأسماء وحقيقة الذات وحقائق موجودات الجنة، هذا الذي لا يعلم تأويله إلا الله. والآية في واد، والاستدلال غير صحيح، لأن التأويل الذي هم يريدون التحريف، والاستدلال بالآية في غير محلها، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. التأويل الذي هم يريدون، الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، والآية لا تعني هذا المعنى أبدا، وإنما تثبت الآية أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهو الحقيقة كما تقدم. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا، لأنهم لا يعلمون من التأويل إلا معنى واحدا من المعاني الثلاثة، وهم يسلطون هذه الآية على التأويل الذي يفهمونه. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى شارحا لهذا التناقض: ووجه الغلط، أو وجهة الغلط نسختان، ووجه الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه والحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. حقيقة الغضب، حقيقة الرضا، وحقيقة الوجه، حقيقة النزول، حقيقة المجيء، أي حقائق جميع الصفات ذاتية أو فعلية خبرية أو عقلية. هذه الحقيقة هي التي لا يعلمها إلا الله. وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله بصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الذي يظهر من وضع الكلمة إلى التأويل المرجوح، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. ولا يوجد دليل لا للذين ينفون جميع الأسماء والصفات جميعا ولا يثبتون إلا الواجب الوجود بالإلزام، ولا للذين ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، ولا للذين يفرقون بين الصفات. لا يوجد لهم دليل يوجب هذا التأويل أبدا إلا دليل واحد مدعى، وهو دليل باطل، ألا وهو الاستحالة العقلية. الذين ينفون جميع الأسماء والصفات دليلهم الاستحالة العقلية. إثبات الأسماء والصفات يؤدي إلى التشبيه والتمثيل، وذلك مستحيل عقلا، وما يؤدي إلى المستحيل فهو مستحيل. فإثبات الأسماء والصفات جميعا مستحيل. لا يبقى لله سبحانه وتعالى في نظرهم إلا الوجود المطلق الكلي الذي في الذهن. والذين ينفون الأسماء والصفات جميعا، تعرفون ألقابهم، كذلك يحتجون بهذا الدليل نفسه الاستحالة العقلية. والذين يفرقون بين الصفات أيضا يفرقون يستدلون بالدليل نفسه الاستحالة العقلية. والاستحالة العقلية لا تنضبط، تختلف باختلاف الفرق. إذن كل هذا باطل وتخبط وتناقض. والقاعدة التي لا تخطئ أن كل من خالف الكتاب والسنة لا بد أن يتناقض، أمر لازم لهم، لا بد من التناقض. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. أثبتت الفرقة الأولى الجهمية الواجب الوجود أو الوجود الواجب بالعقل، ونفوا جميع الصفات بالعقل. يلزمهم فيما أثبتوا وهو وجود الواجب المحذور الذي فروا منه عند نفي جميع الأسماء والصفات، وهو التشبيه والتمثيل. ويلزم كذلك المعتزلة فيما أثبتوه من الأسماء نظير ما فروا منه في نفيهم للصفات. ويلزم الأشاعرة في الصفات الخبرية، ويلزم الأشاعرة في الصفات العقلية التي أثبتوها يلزمهم نظير ما نفوه في الصفات الخبرية، إذ لا فرق بين ما أثبتوه وبين ما نفوه، الكل مثبت بدليل واحد وهو الدليل العقلي، وهو الدليل النقلي عفوا. أي صفات كلها خبرية سمعية، والدليل العقلي الصريح السليم لا يخالف الدليل النقلي. إذن يلزمهم فيما أثبتوه ما فروا منه فيما نفوا. مرة أخرى: ويدعون أن في ظاهره، في ظاهر ما نفوا من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه. وإن لم يدركوا ذلك أو لم يقتنعوا بذلك عقلا يلزمهم فيما أثبتوه من المحظور نظير الذي يلزمهم فيما نفوه من المحظور نظير المحظور الذي اللازم فيما أثبتوه من الصفات بالعكس على حسب ما فصلنا من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه نمثل بصفة واحدة ليظهر. ويصرفونه يصرفون الغضب مثلا والرضا والمحبة إلى معان إلى الإرادة هي نظير المعاني ثابت مثله. الإرادة والقدرة والسمع من الصفات التي يؤمنون بها مثله إذ لا فارق بينهما. هذه صفات ثابتة بالكتاب والسنة وتلك صفات ثابتة بالكتاب والسنة ولا مبرر للتفريق بينهما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما: وهؤلاء الذين ينفون